أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في هذه المسألة من عدم الشمول مطلقا، أن أدلة الأصول العملية المؤمنة الشرعية هذه لا تشمل أطراف العلم الإجمالي مهما كان هذا الدليل، سواء كان تنزيليا أو لم يكن تنزيليا. وكان دليله هو مسألة التهافت بين الصدر وبين الذهن. قلنا يبدو أنه لا إشكال، هذا مطلب أسسه، أنه لا إشكال أن اليقين في ذيل الرواية، رواية الاستصحاب، لابد أن يفرض أنه تعلق بنفس ما تعلق به اليقين سابق، لابد من ذلك لوضوح أنه لو تعلق بغيره لما كان ناقضاً ورافعا لليقين السابق، إنما يكون اليقين المتأخر رافعا لليقين السابق إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين. هذا لابد منه في الجملة، هذا لابد منه. وإنما طرحنا هذا السؤال سابقا، أنه هل يشترط في ذلك في صدق النقض على اليقين المتأخر، هل يشترط أن يتعلق بنفسه ما تعلق به اليقين السابق بتمام تفاصيله وخصوصياته أو لا؟ طرحنا هذا السؤال، قلنا إذا قلنا بأنه لابد أن يتعلق بتمام خصوصياته وتفاصيله، حينئذ لا يتم ما ذكر، ما ذكره من الإشكال، ما ذكره الشيخ الأنصاري من الإشكال، لأنه حينئذ موارد العلم الإجمالي لا تدخل في الذهن، لا تدخل في الذهن، لأن المقصود بالذهن انقض اليقين بيقين مثله، يعني شنو؟ يعني بيقين تفصيلي مثله، وهذا لا يتحقق إلا في موارد العلم التفصيلي بالنجاسة. كان علم بالطهارة سابقا، طهارة الثوب، ثم علم شنو؟ بنجاسته. هذا يشمل الذهن، هذا يقول له انقضه شنو؟ بيقين مثله. أما موارد العلم الإجمالي ما يتحقق بها، ليش؟ لأنه يشترط في صدق النقض أن يتعلق اليقين الناقض بنفس ما تعلق به اليقين المنقوض بتمام تفاصيله. واضح. وأما إذا قلنا بالثاني أنه لا يتوقف على ذلك، فحينئذ يرد الإشكال. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الذيل يشمل موارد العلم الإجمالي، فيقول له خاطبا للمكلف، يقول له يقينك السابق بالطهارة ارفع اليد عنه باليقين الإجمالي شنو؟ بالنجاسة. وابني على شنو؟ على اليقين بنجاسة أحدهما. أرفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة باليقين اللاحق بماذا؟ بنجاسة أحدهما. هذا معنى انقضه بيقين مثل مع القول بأن اليقين اللاحق، اليقين في الذيل، يشمل شنو؟ يشمل اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. بينما صدر الرواية شو يقول له؟ يقول لا تنقض اليقين شنو؟ بالشك، فيقع التهافت. صدر الرواية يقول له ابني على الطهارة في هذا الإناء والطهارة في هذا الإناء، لأن هذا هو مقتضى شنو؟ النهي عن نقض اليقين السابق بالشك، مو؟ لأن الشك أدى في الطرف، وشك هنا أيضا أدى شنو؟ في الطرف. إذا مقتضى الصدر هو أن يبني على طهارة هذا الإناء وطهارة هذا الإناء، هذا لا يجتمع مع لزوم البناء على نجاسة أحد بمقتضى شنو؟ لزوم نقض اليقين السابق باليقين الإجمالي بناء على تعميم اليقين في الذيل باليقين الإجمالي. فهذا هو السؤال الذي ينطرح في محل الكلام. قلنا في الدرس السابق بأنه يبدو أن الصحيح هو الثاني، بمعنى أن صدق النقض لا يتوقف على أن يتعلق اليقين الناقض بنفس ما تعلق به اليقين المنقوض بتمام تفاصيله، بل يكفي في صدق النقض أن يتعلق اليقين المتأخر اليقين اللاحق بعنوان إجمالي مشير إلى ماذا؟ إلى ما تعلق به اليقين السابق. أو بعبارة أخرى، أن اليقين في الذات كما يشمل اليقين التفصيلي كذلك يشمل اليقين شنو؟ الإجمالي في محل الكلام. الصحيح هو هذا كما يبدو، والسر هو هذا. السر أن النقض يصدق النقض لا يصدق النقض، ما هو الملاك في ذلك؟ يعني متى نعرف أن النقض يصدق وأن النقض لا يصدق؟ الملاك في صدق النقض هو المنافات بين اليقينين باعتبار اختلاف شنو؟ اختلاف الحكم فيهما، متعلق واحد لكن الحكم يختلف. يقين السابق يتعلق بطهارة الثوب، اليقين الثاني يتعلق شنو؟ بنجاسة الثوب. هذا اليقين الثاني اللي يتعلق بنجاسة الثوب لا يمكن أن يجتمع مع اليقين شنو؟ السابق، لأن الثوب إما أن يعدك يقين بطهارته أو يقين بماذا؟ بنجاسته، وهذان لا يجتمعان. هذا عدم إمكان اجتماعهما. المنافات بينهما هو الملاك في صدق الناقض. فإذا كان لا يجتمعان أكو منافات بينهما، فاليقين اللاحق يكون ناقض لليقين شنو؟ السابق، ورافع لليقين السابق. هذا هو الملاك في صدق الناقض. فلا بد أن نجي في محل الكلام نشوف بأن هذا الملاك وهو المنافات هل تتوقف على أن يتعلق اليقين اللاحق بنفس ما تعلق به اليقين السابق بتمام تفاصيله، بحيث إذا لم يتعلق تعلق به لكن لا بتمام تفاصيله فلا منافات بين اليقينين وبالتالي لا يصدق النقض لعدم تحقق ملاكه، أو لا أنه يصدق المنافات أو أنه تتحقق المنافات وبالتالي يتحقق ملاك ماذا؟ ملاك الناقض. نقول أن الصحيح هو الثاني، لأن ملاك النقض هو المنافات باعتبار أن الناقض يكون نافيا للمنقوض يعني اليقين المنقوض، وحالا له يحل لعدم إمكان اجتماعهما. فاليقين بنجاسة هذا الإناء باعتبار أنه لا يجتمع مع اليقين بطهارته يكون ناقضا له ورافعا له. هذا هو ملاك الناقض، وهذا متحقق في موارد هذه الدعوة، متحقق في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين المعلوم طهارتهما سابقا. هذا الإناء أعلم طهارته سابقا، مش المفروض هذا، وهذا الإناء أيضا أعلم بطهارته شنو؟ سابقا. العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يكون ملاك المنافات متحقق فيه، لأن اليقين بنجاسة أحدهما لا يجتمع مع اليقين بطهارة كل واحد منهما. اليقين بطهارة هذا الإناء وهذا الإناء كما هو مقتضى الصدر، ليش يقول؟ يقول بأنه ابن شنو؟ لا تنقض اليقين السابق بيش بالشك، انت هذا الطرف عندك يقين سابق بطهارته، لا ترفع اليد عنه بيش بالشك، وهكذا الإناء الآخر عندك سابق بطهارته يقين بطهارته فلا ترفع اليد عنه بالشك. يعني ابني على شنو؟ على شنو؟ على بقاء اليقين بماذا؟ بالطهارة. هذا اليقين بطهارة هذا، واليقين بطهارة هذا لا يجتمع بماذا؟ مع شنو؟ مع العلم واليقين بنجاسة أحدهما. اليقين بطهارة هذا لا يجتمع مع اليقين بنجاسته، صحيح، هذا واضح. كما أن اليقين بطهارة الآخر لا يجتمع مع اليقين بنجاسته بلا إشكال. لكن اليقين بطهارة هذا واليقين بطهارة هذا بمقتضى الاستصحاب وصدر الرواية هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. إذن المنافاة موجودة بين اليقينين، وهذه المنافاة هي ملاك صدق الناقض، فيصدق على اليقين المتأخر اللي هو فرضناه في محل كلامنا يقين إجمالي، يصدق عليه أنه ناقض لليقين السابق. إذن يشمله الذيل، يعني يقول للذيل لا تنقض اليقين السابق بيش؟ بيقين مثله، بيقين آخر، هذا هم يقين آخر، لأن قلنا الملاك صدق الناقض، وصدق الناقض ملاكه ماذا؟ المنافاة. هذه المنافاة موجودة في محل الكلام بين اليقين التفصيلي السابق واليقين الإجمالي، كما هي موجودة بين اليقين التفصيلي السابق ويقين تفصيلي آخر في غير محل الكلام، منافاة موجودة. فالنقض صادق في محل الكلام أيضا، منافاة موجودة فالنقض أيضا يكون شنو؟ صادق. إذا صدق النقض بعد الذيل يشمله، إذا صدق النقض فالذيل يشمله، يعني يشمل موارد العلم الإجمالي، فحينئذ تجي مسألة تهافت التي يقول بها الشيخ الأنصاري عن كيف يعقل أن هذا في موارد العلم الإجمالي، هم ذيل الصدر يشمله ويأمره بالبناية على طهارة كل واحد من الإناءين، والذيل يشمله يأمره بماذا؟ بأن تنقض يقين السابق بماذا؟ باليقين بنجاسة أحد الإناءين، لمرجعه إلى ماذا؟ إلى لزوم البناية على نجاسة أحد الإناءين. فكأنه بعبارة كلش واضحة يقول له ابني في نفس الوقت، يقول له ابني على طهارة هذا الإناء وهذا الإناء، في نفس الوقت يقول له بأنه ابني على نجاسة أحد الإناء، هذان أمران لا يجتمعان، فيكون النقي اليقين الإجمالي المتأخر ناقضا لليقين السابق، فيصدق الناقض، وإذا صدق الناقض فلا مانع من شمول الذيل لموارد العلم الإجمالي، وإذا شملها الذيل حينئذ يقع التهافت بين الصدر والذيل. وهذا متحقق في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين المعلومي الطهارة سابقا، فإن اليقين بنجاسة أحدهما لا تجتمع مع اليقين بطهارة كل واحد منهما، فيكون ناقضا لليقين السابق. مضاف يضاف إلى هذا أكثر هو أن اليقين، يعني مقتضى إطلاق اليقين في الذيل هو أنه يشمل كل يقين، ولو كان اليقين شنو إجمالي، بل ينقضه بيقين آخر، هذا هم يقين آخر، وكما يشمل اليقين التفصيلي يشمل أيضا اليقين شنو، يعني كل منهما يقين. والحاصل أنه مع صدق اليقين وصدق الناقض الظاهر شمول الذيل لموارد العلم الإجمالي، فيحصل التهافت في دليل الاستصحاب. وتلخص مما تقدم أن الصدر يشمل الطرفين باعتبار أن رفع اليد عن الحالة السابقة في هذا الطرف بالخصوص وفي ذاك الطرف بالخصوص هو نقض لليقين بالشك. والرواية صدر الرواية ينهى عن نقض اليقين بالشك، هو نقض لليقين بالشك، لا يوجد في كلا الطرفين سوى شنو؟ سوى الشك. فأنت ترفع يدك عن اليقين السابق بيش، ما عندك يقين بالطرف إلا شنو؟ إلا الشك. والرواية تنهى عن نقض اليقين بالشك، اللي يعني لزوم البناء على الحالة السابقة في كل واحد من شنو؟ من الطرفين. إذ لا يوجد في هذا الطرف ولا في ذاك إلا الشك، فحينئذ الصدر يشمل الرواية، وقد أثبتنا سابقا أن الذيل أيضا يشمل شنو؟ الرواية، فيحصل التهافت. نعم، هناك يقين بنجاسة أحد الإناءين في العلم الإجمالي، هذا الطرف بالخصوص ما بيقين، بشك فقط. هذا الطرف بالخصوص أيضا ليس فيه يقين، وإنما فيه شنو؟ شك فقط. فيشمله شنو؟ صدر الرواية، لا تنقض اليقين بالشك. هناك شيء آخر وهو اليقين بنجاسة أحدهما، هذا اليقين إجمالي. هناك يقين بنجاسة أحد الطرفين، والتهافت المدعى في كلام الشيخ مبني على عموم اليقين في الذيل المن لهذا اليقين الإجمالي، لهذا اليقين بنجاسة أحد. فإذن يؤمر المكلف بماذا؟ بنقض اليقين السابق بيش؟ بهذا اليقين الإجمالي. عموم مبني على عموم اليقين في الذيل لهذا اليقين، وقد عرفت أن هذا هو الظاهر، يعني العموم وشمول اليقين في الذيل لليقين الإجمالي كما ذكرنا. ولا يوجد في قبال هذه الدعوة إلا دعوى أن صدق الناقض يتوقف على أن يتعلق اليقين الناقض بنفس ما تعلق به اليقين والمنقوض بتمام تفاصيله، وهذه الدعوى تبين أنها غير تامة، مطلب تقدم سابقا. نعم قد يقال، هذا مطلب جديد، نعم قد يقال لأن عدم الشمول لأطراف العلم الإجمالي باعتبار التهافت، يعني عدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي كما يقول الشيخ، باعتبار التهافت بدليل التهافت، قد يقال بأن هذا الكلام يبتني على افتراض أن الذيل في مقام جعل حكم شرعي تأسيسيا، الذيل في مقام التأسيس يجعل حكم تأسيسي، مبني على افتراض أن الذيل في مقام جعل حكم شرعي تأسيسي، وهذا الحكم الشرعي التأسيسي هو عبارة عن ذيل، هو عبارة عن وجوب رفع اليد عن الحالة السابقة إذا حصل اليقين الناقض، انقضه، انقض منه اليقين السابق، انقضه بيقين شنو؟ بيقين آخر. هذا انقضه بيقين آخر هو حكم تأسيسي شرعي، مفاد وجوب رفع اليد عن الحالة السابقة باليقين شنو؟ الناقض، وننقضه بيقين مثله، هذا يقين مثله لا بد من رفع اليد عن الحالة السابقة، هذا هو مفاد الحكم الشرعي التأسيسي. فيقال حينئذ لتتميم الإشكال أو لتوضيح الإشكال، يعني قلنا أن هذا الإشكال مبني على هذا، يعني مبني على أن يكون الذيل في مقام جعل حكم تأسيسي شرعي، فيقال حينئذ بأن هذا الحكم يا حكم الحكم بلزوم رفع اليد عن الحالة السابقة عند حصول اليقين شنو؟ الناقض، انقض اليقين بيقين آخر. يقال حينئذ بأن هذا الحكم لا يجتمع في مقام بيان التهافت، لا يجتمع مع الحكم بحرمة رفع اليد عن الحالة السابقة بالشك في كل من الطرفين، اللي هو شنو مقتضى شنو؟ صدر الرواية. صدر الرواية يقول لك يحرم عليك أن ترفع اليد عن الحالة السابقة بيش بالشك في هذا الطرف، ويحرم عليك أن ترفع اليد عن الحالة السابقة بالشك في الطرف الآخر. اللي قلنا معناه شنو؟ معناه لزوم البناء على الحالة السابقة، بقاء الحالة السابقة في كل واحد من الطرفين، يعني يبني على طهارة هذا الإناء وطهارة ذاك الإناء. هذا الحكم بحرمة رفع اليد عن الحالة السابقة بالشك في كل واحد من الطرفين لا يجتمع مع ماذا؟ مع لزوم نقض الحالة السابقة ونقض اليقين السابق بيش؟ اليقين الإجمالي. لأن معنى أن اليقين الإجمالي ينقض اليقين السابق يعني لزوم البناء على نجاسة أحد هذا اليقين، هو يقين عنده بماذا في العلم الإجمالي؟ يقين بنجاسة أحد الإناني. كل هذا اليقين ينقض اليقين السابق، يعني يجب عليك البناء على هذا اليقين، يعني على نجاسة أحد الإناني. هاي البناء على نجاسة أحد الإناءين كما قلنا في التهافت وبالتهافت، هذا لا يجتمع مع لزوم البناء على طهارة هذا الإناء وطهارة الإناء الآخر، فيتم التهافت ويتم الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم. زين. وأما إذا فرضنا إشكال هيك يقول هذا الكلام يتم إشكال الشيخ إذا قلنا بأن الذيل في مقام جعل حكم تأسيسي شرعي، وأما إذا فرضنا أن الذيل ليس في مقام جعل حكم تأسيسي وإنما هو في مقام الإرشاد، حكم إرشادي، رضا التنبيه ليس إلا في مقام الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم رفع اليد عن الحالة السابقة عند حصول اليقين المنقوض، حصول اليقين الناقض، لزوم رفع اليد عن الحالة السابقة عندما تتيقن بخلافها. يقين عندك سابق بطهارة الثوب، فإذا حصل عندك يقين بخلافها، يقين بنجاسة الثوب، العقل يقول بأنه لا بد من رفع اليد عن الحالة شنو السابقة، بل انقضه بيقين آخر في ذي رواية الاستصحاب ما هو إلا إرشاد إلى هذا الحكم العقلي وليس هو حكم تأسيس. الشرع ما يجعل في الشيء جديد، وإنما يرشد الإنسان إلى ما يحكم به عقله، والعقل كش يحكم فيه اتحالة فيما إذا جاء يقين ناقض، يقين ناقض، نقض اليقين السابق، رفعه، حله. العمل بينكم باليقين الناقض، العمل يكون باليقين الناقض. هذا الرواية جلدت بل انقضه، يعني اليقين السابق بيقين شنو؟ بيقين آخر، فهو إرشاد إلى ما يحكم به العاقل. بناء على هذا يمكن أن نقول أن إشكال الشيخ هذا المعترض يقول حينئذ لا يتم ما ذكره الشيخ الأنصاري من الإشكال. ليش لا يتم؟ والباعتبار لا يصح التمسك حينئذ بإطلاق الذيل لإثبات شموله لليقين الإجمالي. ما إن كلام الشيخ الأنصاري مبني على أن الذيل كما يشمل اليقين التفصيلي يشمل اليقين شنو الإجمالي، فالذيل أيضا يشمل موارد الاستصحاب، والصدر يشمله فيقع التهافت. فلا يمكن التمسك بقوله، لكن إرشادي الذيل إرشاد وليس تعسيس، فلا يمكن التمسك بإطلاق الذيل لإثبات شموله، أي الذيل اليقين في الذيل لإثبات شموله لليقين الإجمالي، ما لم نرجع إلى العقل. صار حكم إرشادي وحكم تأسيسي، حكم تأسيسي إحنا والدليل الذي يدل على هذا الحكم التأسيسي، فنقول اليقين ذكر فيه مطلق فنلتزم بإطلاقه، فيشمل اليقين الإجمالي كما يشمل اليقين التفصيلي. لكن عندما يكون إرشادي مسألة تختلف، الشارع ما قام بدور يعني ما عمل مولويته في هذا الذيل، وإنما أرشد إلى حكم العقل، لابد أن نرجع إلى حكم العقل ونسأل العقل نفسه. ما لم يرجع إلى العقل لنرى، ما لم نرجع إلى العقل لنرى أنه العقل هل يمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، باعتبار أنه يرى أن العلم الإجمالي منجز للأطراف، لأنه يرى أن العلم الإجمالي ينجز الأطراف فهو يمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. هل العقل يمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لأنه يرى أن العلم الإجمالي ينجز الأطراف، أو لا، لا يمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي؟ فإذا فرضنا الأول، يعني فرضنا أن العقل يمنع من جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي لأنه يرى المنجزية للعلم الإجمالي لهذه الأطراف، حصل التهافت، حصل التهافت الذي يقول به الشيخ الأنصاري، ومنع من شمول دليل الأصلي لأطراف العلم الإجمالي. إذا حصل التهافت معناه أن دليل الاستصحاب لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، فيصح كلام الشيخ إنه قال أن أدلة الأصول العملية المؤمنة مطلقا لا تشمل شنو؟ أطراف العلم الإجمالي. مسألتنا الأولى هي إجينا قلنا أن أطراف العلم الإجمالي، المقام الثاني اللي تحدثنا عنه شنو عنوانا؟ هاش أن أدلة الأصول العملية المؤمنة هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ نبي آراء. الرأي الأول للشيخ يقول أنها لا تشمله مطلقا، فحينئذ لابد أن نلتزم بهذا الشيء، فيصح كلام الشيخ أن العقل هل يمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لأنه يرى منجزيته لأطرافه أو لا يمنع؟ فإن قلنا أنه يمنع، يمنع من جريان الاستصحاب، حصل التهافت، ومنعنا من شمول دليل الأصلي لأطراف العلم الإجمالي، فيتم كلام الشيخ الذي يقول بأن دليل الأصل لا يشمل أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ لأن الذيل في دليل الاستصحاب إرشاد إلى ما يحكم به العقل، وعندما رجعنا إلى العقل العقل بأنه لا دليل الاستصحاب ما يشمل أطراف العلم الإجمالي، يمنع العقل من شمول دليل الأصل. لماذا؟ لأطراف العلم الإجمالي. وأما إذا فرضنا الثاني، فرضنا العقل لا يمنع، ما يمنع من هذا، فلا مانع من الشمول، كل مانع ماكو من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي. إذن النتيجة اللي وصلها هي هاي، إذن لا يمكن الالتزام بالتهافت وعدم الشمول لأطراف العلم الإجمالي إلا أن نبحث عن منجزية العلم الإجمالي ومانعيته من إجراء الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي. لابد أن نبحث عن النقطة. إذا ثبتنا المنجزية والمانعية بعد دليل الاستصحاب لا يشمل أطراف العلم الإجمالي كما يقول الشيخ. أما إذا عجزنا عن إثبات ذلك وقلنا بأن العقل لا يمنع، والمنجزية أفرم مو ثابتة والعقل لا يمنع، فإذا يكون الدليل استصحاب شاملا لأطراف العلم إجمالي. إذن لا يمكن أن نلتزم بالتهافت وعدم الشمول من دون أن نبحث عن منجزية العلم الإجمالي وما يقتضيه من إجراء الأصول في الأطراف ومانعيته وما يقتضيه، من دون أن نبحث عن منجزية العلم الإجمالي ومانعيته، مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول في الأطراف. ويمكن ترجيح الثاني، يعني شنو؟ أن العقل لا يمنع من جريان الأصول في ماذا؟ في الأطراف. ويمكن ترجيح الثاني مضافا إلى أن نقض اليقين باليقين من الأمور المرتكزة في أذهان الناس ما يقرب أو يقرب حمله على الإرشاد. هذا أول شيء، أن مسألة نقض اليقين اللاحق لليقين السابق عندما يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق من الأمور المركوزة في أذهان الناس ومستقرة في أذهان الناس، هو الناس بقطع النظر عن الشارع تدري بأن اليقين اللاحق ينقض اليقين شنو؟ السابق. ما قد داعي الشارع يقول له بل انقضه بيقين شنو؟ مثله. هذا أمر مركوز في أذهانهم. هذا يقرب شنو؟ أن قول الشارع في الذيل بل انقضه بيقين مثل شنو؟ الإرشاد إلى ما يدركه العاقل، إلى ما يحكم به العاقل. هذا أول شيء يقرب الثاني، يعني يقرب حمل الذيل عليما على الإرشاد. هذا فيمكن ترجيح الثاني المقصود بهذا أن الذيل يحمل على الإرشاد في مقابل شنو؟ حملة على التأسيس، أنه في مقام بيان حكم شرعي تأسيسي. هذا أولا. ثانيا هذا أن اليقين في الذيل يعم اليقين التفصيلي حتما، هذا بلا أشكال. اليقين في الذيل بل انقضه بيقين مثله قطعا يعم اليقين التفصيلي لله قدر متيقن أن اليقين التفصيلي، وإنما أكو شك في شموله علما اليقين الإجمالي، فهو قطعا يعم اليقين التفصيلي إذا لم نقل باختصاصه به. إذا ما قلنا باختصاصه باليقين التفصيلي فهو يعم اليقين التفصيلي حتما. خب، ومن الواضح أن الحكم الشرعي يكون أن الحكم الشرعي بكونه ناقضا لا معنى له يقين التفصيل الذي هو مشمول بالذيل قطعا، فالذيل كأنه قد المتيقن مالته يقول لي بل انقضه اليقين السابق بيقين شنو؟ بيقين تفصيلي، يعني يقينك بطهارة الثوب انقضه بيقينك بنجاستي نفس ذلك الثوب. حينئذ الشارع يجي يقول بأن ينقضه بيقين مثله، هذا شيء لا معنى له، لا معنى له في حالة العلم التفصيلي، لأن مرجع الناقضية إلى الحجية، فكأن الشارع حكم بحجية اليقين اللاحق وقد ثبت في محله استحالة جعل الحجية علما اليقين، كما ثبت استحالة سلب الحجية عن اليقين ثبت أيضا استحالة جعل الحجية لليقين، لأن الحجية بالنسبة لليقين أمر ذاتي وغير قابل للجعل لا نفيا ولا إثباتا. والناقضية هنا مرجعها إلى الحجية، أن هذا اليقين الناقض هو الحجة عليك بخلاف اليقين شنو؟ المنقوض. وجعل الحجية لليقين التفصيلي هذا لا وجه له بل هو غير معقول. ولذا لا بد من فرض ماذا؟ أن الحديث ليس تأسيسيا، الذيل ليس تأسيسيا، وإنما هو الإرشاد إلى ما يحكم به العاقل. الكلام له تتم أيضا ونتكلم عنه إن شاء الله في الدرس السابق. وصلى الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.